مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة، وكما عودناكم في لقاءات من الحياة لا صوت يعلو على صوت غزة، وهذه الحلقة ضمن سلسلة لقاءاتنا الموقوفة جميعها نصرة لإخواننا في غزة. الله أسأل سبحانه وتعالى أن يعجل بنصرهم، وأن لا يرفع لليهود في الأرض راية، وأن يجعلهم لخلقه عبرة وآية. حول موضوع غزة يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم فضيلة الشيخ سيد البشبيشي، فأهلا ومرحبا بكم.
أهلا، حيا
الله شيخنا. الحمد لله على سلامتكم.
أحسن الله إليك.
الله يجزاك خيرا كريم. كما أيضا يشرفني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم فضيلة الشيخ علاء خميس، فأهلا ومرحبا بك. نورتنا وشرفتنا.
بارك الله فيك.
أيضا أسعد وأشرف في هذا اللقاء يكون معي ومعكم القارئ الشيخ محمود بيومي، أهلا ومرحبا بك. نورتنا وشرفتنا. اسمحوا لي نبدأ مع الشيخ محمود يقرأ بآيات من الذكر الحكيم، نبدأ بها هذا اللقاء إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
ما شاء الله، جزاك الله خيرا، الله يفتح عليك. بداية فضيلة الشيخ سيد، تعليقك على الأحداث والمجريات الأخيرة في غزة.
أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فكيف أبدي بأحرفي ما أريد، وبماذا تراه يحكي القصيد؟ كل يوم تدق بابي عظات ويهز الفؤاد خطب جديد. حقيقة أخي الكريم أستاذ عمر، يعني المأساة كما يقال أكبر من الكلمات، لكن سبحان الله القدير، لعله دائما الأمة حينما يعني تتعرض للمحن والإحن والأزمات الشديدة جدا، لعل هذا يكون سببا في إيقاظها بعد طول رقاد. وهذا هو الذي نتمناه على الله تبارك وتعالى من خلال هذه الأحداث التي تدور الآن في أرض غزة العزة وفي أرض فلسطين عامة. فعلى الرغم من أن القلوب تدمى وربما تبكي بسبب ما نراه من الدماء النازفة، وبما نراه أيضا من الأشلاء المتناثرة خاصة الأطفال والنساء الذين يقصفون ويبادون على يد هؤلاء المجرمين الصهاينة اللئام، إلا أننا يعني دائما ننظر إلى مثل هذه الأحداث نظرة بشرى وأمل، يعني لا يتسرب اليأس والقنوط إلى قلوبنا أبدا.
وسبحان الله شيخنا، استطاعوا بغبائهم اليهود يعني أن يحيوا قضية فلسطين من جديد في قلوب شباب هذه الأمة.
هذه حقيقة. يعني
احنا
كنا مثلا في الماضي القريب، ليس ببعيد يعني، كنت إذا سألت شابا من شباب الأمة قلما، أو حتى ولدا من أولادنا، قلما تجد منهم من يعرف شيئا أصلا
صحيح
عن فلسطين أو عن قضية فلسطين أو عن أننا يعني أبناء هذه الأمة في فلسطين نواجه المعارك والحروب، ليس كما يظن البعض أو يعتقد البعض أنها قضية أرض وحدود أو قضية حتى مقدس. لا، القضية أعلى من كده وأكبر من ذلك بكثير جدا، إنها قضية عقيدة ووجود. ليست قضية أرض وحدود، وإنما هي قضية عقيدة ووجود. ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والنصر والعز والتمكين إن هي عادت مرة أخرى إلى ربها. نعم. كنا بنشوف مثلا في الأزمات حتى المعاصرة، مش هنروح لبعيد، الأزمات المعاصرة من 30 سنة تقريبا كانت أزمة إخواننا المسلمين مثلا في البوسنة. الناس اللي كانت عايشة هناك أستاذ عمر كانوا بيحكوا يقول لك، وأنا شفت البلاد دي وزرتها، يعني كان يقول لك الإسلام هناك تبحث عنه طويلا حتى تجده، يعني تبحث عنه كثيرا جدا حتى تجد معلما حقيقيا أو مظهرا حقيقيا من مظاهر الإسلام على الناس، على عامة الشعب البوسني أيام. لكن بعد المحنة اللي حصل بعد المحنة لا يعني أيقظت في الأمة هناك أشياء كثيرة جدا على الرغم من المآسي اللي حصلت، لكن قامت ونهضت أمة الإسلام من جديد في تلك البقاع وتلك الأراضي. وهذا الذي دائما يحصل حتى الآن في غزة. غزة أيقظت من جديد في الأمة وجددت الدماء من جديد في أبناء الأمة، وليس في أبناء الأمة الإسلامية فقط بل حتى في دول الغرب والشرق الآن. ليه؟ لأنك بتشوف الناس، يعني كنا طلعنا يمكن من أسبوعين ثلاثة الفيديوهات اللي نزلت لبعض النساء والرجال الغربيين اللي هم دخلوا في الإسلام.
صحيح.
يعني ليس فقط تعاطفوا مع قضية غزة أو أهل غزة أو أطفال غزة، لا ده الأكبر من ذلك أنهم حتى دخلوا في الإسلام.
واليهود الأسرى الذي كانوا في سجون المقاومة ثم خرجوا كيف تكلموا على هؤلاء وهم كانوا عندهم؟ يعني
لماذا؟ لأننا تعاملنا بالإسلام.
صحيح.
وهذا مطلوب. الله تعالى يقول يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحن نتعامل بشرع، نحن مقيدين بهذا الشرع، مضبوطين بهذا الشرع، نحن لا نتعامل بالهوى كما يتهمنا أن القاصي والداني خاصة من هؤلاء أصحاب يعني الأغراض معينة أو أصحاب أجندات معينة، فيتهمون دائما المسلمين أنهم كيت وكيت وأنهم أكيل لحوم بشر وأنهم وأنهم. لكن في النهاية العالم كله رأى كيف يتعامل إخوتنا حتى وهم على أرض الجهاد وعلى أرض الرباط، حتى وهم يقصفون، حتى وهم يهددون ليل ونهار، لكن رأيناهم كيف يتعاملون حتى مع الأسرى عملا بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأسير عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم، بارك الله فيك. شيخ علاء، العيون التي ترقب الأحداث التي تحدث في غزة الآن يرونها من زاويتين. زاوية ترى أن الذي يحدث في غزة الآن إنما حماس التي ورطت فيه أهل غزة وهم الذين أوصلوهم إلى هذه المرحلة وهذا الدمار الذي حدث في غزة، وعين أخرى ترقب الانتصارات التي تحققها المقاومة يوما بعد الآخر والأهداف التي وصلوا إليها رغم قلة العتاد ورغم أن القوى ليست متكافئة. كيف تقيم هذه الرؤية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. الحقيقة العين التي ترى بأن هذا تسببت فيه حماس، الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وكان من هؤلاء أيضا أن نتبع اليهود والنصارى.
نعم.
حين تنظر في حينما خرج بنو إسرائيل من مصر والله عز وجل يقول عنهم بعدما يعني أغرق الله فرعون ومن معه كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، بعدما خرجوا أراد موسى عليه السلام أن يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كان فيها الجبلين، قالوا إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، قيل إنه موسى عليه السلام وهارون، وقيل إن يشعب بن نون واحد آخر تاني، يعني أكبر تقدير يبقى موسى وهارون ومعه اثنين. ماذا قال؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. قتال العدو حتى ولو لم تكن القوة متكافئة من أعظم النعم التي يمن الله عز وجل بها علينا. لماذا؟ هناك شيء اسمه الإيمان بالقضاء والقدر. نريد أن نخاطب هؤلاء. هناك هب أنهم أخطأوا، متى نعلم أنهم أخطأوا؟ الآن؟ يعني النتائج تظهر الآن؟
لا.
يعني هل النتائج تظهر بمجرد عدد القتلى؟
أبدا.
كل حرب وفيها ضحايا. قتلهم في النار وقتلنا في الجنة؟
نعم.
إذا كنا ننظر لباب القضاء والقدر لابد أن نفهم بأن هذه مسألة لا تحسب الآن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا تصورنا أنهم مخطئون متى يقال أخطأوا؟ يعني ما هو التوقيت؟
ليس من المؤقت الآن أبدا.
نعم. متى يقال لهؤلاء أنكم أخطأتم؟ لماذا؟ لأننا إذا أمنا بالقضاء والقدر هناك قدر، قضاء كوني أزلي لا محيد عنه، لا مناص منه، لا بد أن يقع. نعم. حتى لو أن هؤلاء أخطأوا. ولكن الحقيقة نحن لا نرى ذلك. ولا نرى أنهم أخطأوا، إنما نرى أن من يقول لا، من يرى أن هذه ليست من نعم الله عز وجل عليه، هذه عقيدة بني إسرائيل.
نعم،
عقيدة بني إسرائيل هذه التي جاء بعد ذلك المأمون وفعل ما فعل من أولئك الجهمية أنذاك في مسألة تعظيم الحاكم وعدم الاقتتال وعدم كذا وكذا وكذا، هذه الفكرة ظلت حتى جاءت في زماننا بجماعة جاهدوا بالسنن.
نعم،
واخد بالك، وهي مسألة تنتقل، يعني المسميات تختلف من وقت لوقت ومن جيل لجيل، لكن هؤلاء لا يفهمون هذا.
نعم،
هناك حديث في قمة الروعة رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود، وشوف مجموعة كثيرة جدا والضياء في المختارة وكثير جدا، حديث عبد الله بن عمر اللي ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عبد الله بن عمر يروي هذا الحديث ليبين لنا هذا التوصيف الذي تتكلم عنه الآن، كيف أننا نرى بأن الجهاد شيء غير جيد، كيف نرى بأن الجهاد شيء تسبب في دمار الأمة. الحقيقة لا، الأمر ليس كذلك على الإطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال، عبد الله بن عمر يحكي قصة قبل هذا الحديث، هذه القصة بدايتها ذكرها الإمام الضياء في المختارة، يقول لقد كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يعني في زمانه صلى الله عليه وسلم كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه
وسلم، ما يتصور واحد منهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
وسلم أن يفضل أخيه على الدينار والدرهم.
نعم،
ثم يحكي ابن عمر أنه بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
وجدوا هذا، وجدوا من يفضل أخيه على الدينار والدرهم. ثم ذكر حديثا عجيبا، ما علاقة هذه القصة بالحديث الذي ذكره عبد الله بن عمر؟ لماذا؟ حتى تكشف الواقع وحتى نفهمه. نحن نقول كثيرا أن نحاول أن نفهم هذا الواقع بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه،
بفهم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء في زماننا هذا وقعت.
نعم،
لا نحتاج أن نتكلم عن أشياء وقعت بعد زمانه رأها السابقون ومن سبقونا، إنما نتكلم عن أمور تقع في زماننا هذا. فقال عبد الله بن عمر حديثا كثير من الناس يعرفه لكن لا يدرك لماذا قيل بعد هذه القصة التي يفضل فيها الإنسان الدرهم والدينار على أخيه. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة، العينة أن تأتيني فتقول أريد مالا فأقول لك لا لأني أريد الدنيا، فأنا أريد نفع دنيوي، فحين أعطيك 1000 جنيه وأخذها بعد ذلك 1000 جنيه في هذه في هذا التضخم القائم الآن، أقول لك أنا خاسر يعني.
نعم،
أنا أريد دنيا. فما أقول لك لا اشتري هذا التلفون أو هذا الموبايل بكم، هو 2000 وأنت تقول خلاص موافق، فأقول لك بيعه لي 1000 فتأخذ أنت 1000 وأنا صار لي عندك 2000. هذه العينة.
نعم،
تباعتم بالعين، وإذا تباعتم بالعين، كلها روايات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
طيب هذه أصلا العلماء لما تكلموا فيها الشراح يتكلمون عنها أصلا حيلة. يعني إذا أردنا أن نتكلم عنها بأن الحرام الصراح، هي ليست بالحرام الصراح لكنها حيلة. ومع ذلك نجد عن عبد الله بن عباس وأجد عن عبد الله بن عمر أثرين ب مثال يضربه بعض الناس، يسأل ابن عمر أو يسأل عبد الله بن عباس عن حريرة بهذا الشكل فيقول إنها مما حرم الله ورسوله، يعني هذه ليست بيع الحريرة إنما مما حرم الله ورسوله، لا تحتالوا إنما هذا مما حرم الله ورسوله. يبقى المسألة الأولى إذا تبعتم بعينة وأخذتم أذناب البقر اللي هو تبعتم أذيال البقر في الزراعة والحراثة صرتم خلفها، وهذا تشبيع فيه قمة من قمة البؤس لأي إنسان يريد الدنيا فهو تابع لأذناب البقر. عندنا حديث أخرى، لا يكون أحدكم حمار بالنهار وجيفة بالليل، فانظر إلى حال الإنسان التابع للدنيا. والثانية ورضيتم بالزرع، في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على بيت فوجد فيه آلة من آلات الحراثة، يعني وليكن فأس أو شيء له حتى في زمننا من الآلات الحديثة، مر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا يبقى هذا في بيتي هذا، يعني لا تبقى هذه الآلة في البيت إلا أورثت صاحبها ذلا. لماذا؟ لأنه يركز في الدنيا. يبقى ثلاثة عندنا، تبعتم بالعينة، أخذتم أذناب البقر، رضيتم بالزرع، الرابعة وتركتم الجهاد. طيب السؤال لماذا نترك كل هذه الأمور؟ أي أصلا يعني هي كلها أصلا في باب الاقتصاد بالمناسبة، يعني نفعل هذا من أجل ارتفاع الاقتصاد، من أجل جمع الأموال، من أجل أن نكون لنا قيمة بين الناس، ثم بعد ذلك تأتي الرابعة وتركتم الجهاد. لماذا؟ لأننا نخاف، لا نريد أن نجهد، لأننا نخاف على الأموال. والله عز وجل يقول وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ومع ذلك ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد كل هذه الأسباب التي أخذناها من أجل أن نحافظ على الاقتصاد؟ قال إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه أبدا، وفي رواية لا يلزمنكم ذلا في أعناقكم، وفي رواية في رقابكم، لا ينزعه أبدا. متى ينزعه الله عز وجل؟ حتى ترجعوا إلى دينكم.
نعم،
فالذي يتصور وفي رواية حتى تتوب إلى الله عز وجل، لأن هذه المصيبة الكبيرة تحتاج إلى توبة جماعية، لا تحتاج توبة الأفراد، لا تنفك عن الأمة، هي دائمة على طول. كثير من الناس يذنب ثم يعود، لكن التوبة الجماعية هذه تحتاجها الأمة تحتاج أن تتوب من الربا وأن تصحح مفاهيمها. هذه المفاهيم تتعلق بماذا؟ الذي يتصور بأن الجهاد شيء غير جيد.
نعم.
بأن الجهاد لا يفتح الله به عز وجل. جعل رزقي تحت رمحي كما قال صلى الله عليه وسلم.
بعض الليبراليين المثبطين يخرج على الشاشات ويقول لا تغركم ان هم يعني قصفوا 10 دبابات 100 دبابة اقل اكثر
زي.
بينما غزة كلها الان اصبحت حطام على الارض غير القتلى والشهداء اللي فقدوا اسرهم وذويهم وما الى غير ذلك.
نعم. هو الاشكال في اين؟ الاشكال في الفهم.
نعم.
لو انه يتصور ان هؤلاء قاموا بهذه العملية من اجل اخراج بعض الاسرى نقول لا مخطئون. يعني يخرجون 100 ويقتل 20,000، لكن من قال لك هذا؟ الحقيقة كما قال فضيلة الشيخ في بداية اللقاء مسألة مهمة جدا. هذه المعركة أعادت القضية من بدايتها مرة أخرى.
صحيح.
وجعلتها في الصدارة.
نعم.
جعلتها في الصدارة. ما قضية طوفان الأقصى هذه، قضية طوفان الأقصى لها ما لها ولها ما بعدها، وخد بالك لن تكون كأي عملية سابقة.
نعم.
حصلت على الإطلاق. لما جلسنا ندرس غزوة الأحزاب وثم بحثنا عن الأسباب التي أدت إلى هزيمة المشركين في غزوة الأحزاب، وجدنا أن كلها مجتمعة، كلها مجتمعة الآن في بني صهيون. والدليل على ذلك أنهم الآن أصلاً لابد أن تعلم بأن وزير الدفاع يأبى أن يخرج مع نتنياهو في موضع.
صحيح.
هم متفرقون لدرجة أنت لا تتصورها.
نعم.
ولا
نعم.
تتخيلها.
نعم.
لذلك يجب علينا أن ننظر نظرة يعني في مثل هذا اليوم.
نعم.
نظرة القاصرة. وننتظر ثم بعد ذلك ليقول من شاء ما شاء.
نعم. أحسن الله إليكم.
عليكم.
شيخ محمود مجهز لنا حاجة وانشود عن هذه الأحداث الجارية
إن شاء الله.
تفضل.
يا انشود بعنوان لبيك يا الله.
تفضل.
لبيك يا الله وبحبنا لله قل لبيك يا أقصى بلغ نداء الله وارفع يديك إلى السماء فالنصر للأقصى لبيك يا الله وبحبنا لله قل لبيك يا أقصى بلغ نداء الله وارفع يديك إلى السماء فالنصر للأقصى ألم وأحزان في غزة أيقظت أما وصراخ أطفال العروبة حركت قلبا ألم وأحزان في غزة أيقظت أما وصراخ أطفال العروبة حركت قلبا فالحزن قد يجمي القلوب لتشهد النصر واليسر بعد العسر وعد الله يا أقصى فارفع يديك إلى السماء ونادي يا الله لبيك يا الله وبحبنا لله قل لبيك يا أقصى بلغ نداء الله وارفع يديك إلى السماء فالنصر للأقصى عدونا يوما سيهزم تارة أخرى قد أنزل القرآن أن الحق منتصرا عدونا يوما سيهزم تارة أخرى قد أنزل القرآن أن الحق منتصرا فمحال للدم الحرام أن يذهب هدرا ما ذنب شعبا أن يعيش العمر منتصبا فمحال للدم الحرام أن يذهب هدرا ما ذنب شعبا أن يعيش العمر منتصبا إما الشهادة في سبيل الله أو نصرا إما الشهادة في سبيل الله أو نصرا لبيك يا الله وبحبنا لله قل لبيك يا أقصى بلغ نداء الله وارفع يديك إلى السماء فالحق منتصرا
إن شاء الله اللهم ارزقنا جزاك الله خيرا أحسن الله إليك
جزاك الله خيرا
فضيلة الشيخ سيد تكلمنا في البداية أن هناك مثبطين من الجانبين وتكلمنا أيضا أن هناك من يخرج ويشكك الناس في هذه الانتصارات الحقيقية التي نشهدها الآن على الأرض وهناك من يقول أيضا أن فلسطين في الأصل هي أرض يهودية وأن أهل فلسطين استوطنوها وهاجروا إليها كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة
للأسف الشديد أخي الكريم يعني فعلا هذا الكلام يثار وعلى فكرة هو لا يثار بس بسبب أحداث غزة الأخيرة أو الحرب الأخيرة لا هو يثار منذ زمن بعيد ومنهم من أراد بالفعل أن يشبه بين هجرة وهجرة
نعم.
وطبعا الفرق شاسع والبون عظيم كما نعلم جميعا يعني كيف نشبه هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة التي يعني طلبه أهلها يعني أهلها هم الذين أتوا إلى مكة وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم إن الهجرة إليها كانت بوحي من الله تبارك
نعم.
وتعالى لم يكن من عنديات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة جمع كلمة العرب، لم يفرقها كما فعل يهود حتى وهم في المدينة. حينما استقبلتهم يثرب وفتحت أبوابها لهم قبل الإسلام أن يدخل تلك الأرض المباركة، ماذا فعل يهود؟ في خلال فترة وجيزة جدا وبأعداد قليلة استطاع هؤلاء الخبثاء أن يسيطروا على يثرب والقبائل المجاورة سياسيا وفكريا واقتصاديا، ثم تفرغوا بعد ذلك لعادتهم أو أحب الأشياء إلى قلوبهم، ألا وهو تفتيت الناس وإيقاع العدوات والحروب والصراعات بين الناس. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساد. فبدأوا في التفرغ لتفتيت وحدة العرب، وكانت الصراعات اللي بين الأوس والخزرج والصراعات المشتهرة في الحروب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان هم السبب فيها.
نعم.
فلما فطن العرب متأخرين كعادتهم لمكائد يهود، العرب دايما بتأخروا في الفكرة دي لمكائد يهود، إيه اللي حصل؟ اللي حصل كانت كلهم يعني تاقوا لدين جديد ينجدهم من خبث يهود ومكر يهود والأحوال التي كانت تحيط بهم، فكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، جمع كلمة العرب وجمع كلمة المسلمين عليه الصلاة والسلام، وجعلها أمة قوية، أمة فتية لم يخرب دورها ولم ينتهك عرضها ولم يستغل مقدراتها وخيراتها ولم يحتل أرضها، لم يفعل ذلك كما فعل هؤلاء حتى في عصرنا الحالي. يعني بالرغم النبي صلى الله عليه وسلم طردهم في الماضي، لكن حتى في عصرنا الحالي لما جاءوا على دبابات الإنجليز، والغرب أصلا اختارهم واختار تلك المنطقة لبعض شبابنا اللي مش واخدين بالهم من المسألة هذه فقط لأجل أن يتخلصوا من شؤمهم، ده رقم واحد. لأنه هم أصلا مطرودين في الغرب والشرق من 1500 سنة وأكتر، والقصة طويلة يعني. ليتخلصوا من شؤمهم، لأنه دول لما يجتمعوا في أرض شؤم والعياذ بالله حاجة مش ممكن، خراب على أي أرض يجتمعوا فيها. ثم بعد ذلك لأجل أن يجعلوهم شوكة في حلوقنا بعد عقود من الزمن وربما قرون من احتلال فرنسي لإنجليز إلى احتلال كذا لأراضينا العربية بالذات، حصل حالة من الفشل الكبير جدا. وهم ولذلك حتى يعني مصداقا لكلام أخويا الشيخ علاء، الناس اللي بتعترض وبتقول لك يعني هم ليه بضروهم بتوع حماس أو غيرهم، ليه بضروا المقاومة الإسلامية هناك، ليه بضرت اليهود، لا هم لم يبادروهم على الحقيقة. اللي بيقول الكلام ده لا لم يقرأ لا تاريخ قديم ولا تاريخ معاصر.
للأسف هناك من بني جلدتني ما يقول هذا الكلام،
للأسف شديد
ذعروا العدو هذا منهي عنه في الشرع يعني.
لا ده الأكثر من كده. سمعت أحدهم يقول ألم يأتي في الحديث اتركوا الترك ما تركوكم. الترك هم المقصود بهم هنا التتر والمغول في الماضي يعني. خدت بالك إيه اللي جاب دي يعني أنا مش فاهمها بصراحة يعني. وبعدين هل هم تركونا يعني، هل الصهاينة المحتلين أرضنا من 75 سنة رسمي؟ لكن أنا بقول لا، فوق 100 سنة. فوق 100 سنة هم موجودين، بس كانوا في الأول في صورة الإنجليز، هم كانوا مختبئين وراء الإنجليز عاملين عصابات يعني. لكن ظهروا الظهور الكبير من بعد 48 يعني من 75 سنة. ف 75 سنة بيدوسوا علينا ليل ونهار ويقتلوا الألوف وعشرات الألوف من أبنائنا ويتحرشوا بناتنا وينتهكوا أعراضنا ويحتلوا أرضنا، وشغالين وعملين يبنوا مستخربات بتاعتهم اللي يسموها مستوطنات دي ليل ونهار. وبعدين يقولوا احنا بدرناهم. بالله عليك هل هذا الكلام يقوله عاقل؟ يقول لي طب يا شيخ ما هو ماشي، طب فين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ يا أخي الناس بقالهم 75 سنة بيحاربوا، ما هي دي القوة. هم أدركوا بل أيقنوا أهلنا في فلسطين ألا نجدة لهم إلا من الله وألا غوث لهم إلا من الله. هم عرفوا أيقنوا خلاص إن ما حدش أصلا هيقول لهم أنتم مين. خلاص فهذه قوتهم، مش ربنا قالوا أعدوا إيه لهم إيه
ما استطعتم من قوتهم الوطن
خير. لازم نخلي بالنا من اللفظ ما استطعتم. خلاص
هذه حدود استطاعتهم،
مش ربنا قال لنا فاتقوا الله ما استطعتم. هم يا أخي ربنا عز وجل قال ما استطعتم، هذه استطاعتهم. هذه استطاعتهم، واستطاعة مبهرة للعالم كله. الاستطاعة اللي حصلة دي الآن خدت بالك مبهرة للعالم كله
وموثقة، ليست أقاويل وأكاذيب كما تدعي إسرائيل يعني.
وبعدين هم معلش أنا يعني أختم عشان نقول الشيخ علاء هو حلال لينا وحرام عليهم
سبحان
يعني
الله.
يعني احنا معلش يعني قاعدين كل يوم والتاني مسلسلات وافلام وروايات ابائنا واجدادنا الابطال الاشاوس اللي حرروا ارضنا من المحتل الفرنسي والانجليزي، واخواننا في الجزائر الى الان يقول لك بلد المليون ونصف شهيد. وهم مش مليون ونصف ولا حاجه، ده المليون ونص دول في الحرب الاخيره يعني في المعركه اللي هي السنوات الاخيره، لكن هم في الحقيقه 7 مليون. خدت بال حضرتك فالاعداد دي كلها ذهبت سدى؟ لا طبعا. حرروا نفس أنفسهم وحرروا عقيدتهم من التشويه اللي كان بيحصل، حرروا أرضهم، عملوا الكلام ده كله. طب وإحنا عملنا نفتخر بالآباء والأجداد، خدت بالك؟
نعم.
أنا كنت في بلد بورسعيد من كام من من فترة قريب من أسبوعين كده، فبقول لهم هناك في الجمعة يعني بقول لهم أنتوا أمال أنتوا سميتوها الباسلة ليه؟ ومصدعين ليل ونهار وأبائنا وأجدادنا اللي في 56 وطردوا المحتل والعدوان، صح ولا لا؟ طب هو حلال لينا وعملين نتفاخر ولا هنسمى أبائنا وأجدادنا إرهابيين؟ ما تيجي نقول عليهم إرهابيين بقى ونخلص.
نعم.
خدت بالك؟ طب الأشاوس الأبطال دول اللي ضحوا بالدماء والغالي والنفيس عشان احنا نعيش النهارده رافعين راسنا، طب هل دول حلال ليهم ولينا وحرام على اخواتنا في فلسطين يعيشوا بقى طول حياتهم بالشكل ده؟ هي بصراحه انها قسمه ضيزه
صحيح.
والعياذ بالله.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. الشيخ علاء، هناك قلق في الفضاء الاسلامي انجاز التعبير من ظهور الحوثيين على الارض الان ومن مسانده ايران المزعومه للمقاومه، لدرجه ان البعض الان صار يطعن في حماس طعنا صريحا لان ايران او الحوثيين يدعمونهم في هذه الحرب على اسرائيل.
شوف يعني هذا سؤال رائع، لكن دائما نحن المشكلة معنا دائما أننا بنواجه أصحاب الذين يرون بعين واحدة.
نعم.
مسألة التشيع وخطر التشيع هذه مسألة كل الناس يدركها ويعلمها، يعني لا تحتاج إلى كلام كثير، لكن حين يتصور البعض بأنه هو الذي يقرأ الواقع وأنه هو الذي عنده دراية وأن يقول كلاما أصلا لا دليل عليه، يقول تأتيني بعض الصور أهل غزة يكلموني، كلام كله غير منتهي تماما، لأنك لو أردت أن تنظر على أعظم جامعة التي هدموها الجامعة الإسلامية هناك تدرس العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة أصلا.
نعم.
فهؤلاء يعني معلوم كيف تربوا كيف نشأوا إلى غير ذلك.
نعم. لكن أريدك أن تفهم ظهور بعض الأفراد إن حصل يعني في في غزة لا يعني إن غزة أرض شيعية
إطلاقا. نعم. إطلاقا يا أخي. نعم. هم الآن يعني لا يقدرون على تناول الطعام والشراب، سيوزعون. نعم. المنشورات للتشيع. نعم. كلام لا يقوله عاقل.
نعم.
لكن أريد أوصل مسألة مهمة جدا.
نعم.
مرتبطة بالواقع.
نعم.
طيب هذا الذي يقول هذا الكلام هل يستطيع أن يقول بأن الدولة الفلانية أو الحاكم الفلاني مطبع مع إيران وأنه بينها وبين الدولة علاقات؟
أبدا.
يستطيع أن يخرج أبدا. يعني هو لا ينكر إلا على. نعم. أهل غزة وعلى أهل المعارك هناك،
بل طلب من أهل غزة يا شيخ علاء يكون هناك مستشفى باسم الإمام الخميني في
أبدا
غزة
أبدا ورفض ذلك.
نعم. هذا كلام صريح الكلام.
وأريد أن أقول لك شيئا، هناك كان تصريح للرئيس الإيراني لخمائني وليس الرئيس الإيراني.
نعم.
قال كلمة بعد حوالي شهر من الحرب، قال كلمة مهمة جدا وخطيرة جدا وأنا حمدت الله عز وجل على أنه قالها. قال لحن لن نحارب عن حماس لأنها لم تعلننا بالحرب. هذا تصريح واضح جدا.
نعم.
ومع مرور الوقت ثم ثانيا كثير من اليمنيون يقول لماذا تقولون بأن ما تقوم به ما يكون في اليمن في باب المندب بأنه فعل الحسين فقط، يعني لماذا لا تنسبونه لليمن؟ يعني كأن هناك فكرة، كأن هناك بعض الدخلاء ليجعلونها يعني قاصر على الحوثيين.
نعم.
وهب أنها قاصر على الحوثيين ويعني هب أنها بالفعل قاصر عليهم. يا أخي نحن يجوز لنا أن نتعامل مع المشركين، يجوز أن نستعين بالمشركين في ساعات الحروب.
صحيح.
ثم الذي يقول هذا الكلام ماذا قدم لهم؟ يعني إذا كنت أنت تعيب عليه أنه تعامل مع إيران ومع غيره، نحن ماذا قدمنا لهم؟
اللهم منصورهم يا رب العالمين. شو محمود مجهزنا إيه تاني عن غزة؟
والله لن أنسى مسجدنا الأقصى.
طيب تفضل.
والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة تقول يا رباه يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر وشجرة الزيتون بغصنه الحنون تبكي على شهداء أرضنا الحرة يا لوعة النفس عليك يا قدس وأنت في البلوى والعيشة المرة يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام وحرروا الإنسان من قبضة الطغيان هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان كسابق الأزمان.
جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سعيد، في سؤال أخير في حلقة الليلة، هناك أيضا ممن يظهرون على شاشات الإعلام الآن يقولون لماذا لا يتعايش الفلسطينيين مع اليهود ويرضوا بالأمر الواقع كي لا يحققوا مزيد من الضحايا في هذه الآونة؟
هو حقيقة يعني إن قبلوا هم فلن يقبل أي مسلم صاحب عقيدة وصاحب منهج وصاحب مبدأ في هذه الحياة الدنيا أن تبقى أرضنا وأن يبقى قدسنا وأن يبقى أقصانا تحت يد هؤلاء الطغاة الصهاينة اللئام.
هيقول لك وما قيمة قبولهم من رفضهم، هم ينظرون فقط، يعني مش هيروح يجاهد معهم هناك. يعني
هي القضية ليست قضية يعني من جعل الله عز وجل له بابا لذلك فعليه أن يبادر. نعم. ولكن يعني حتى يمكن أستخلص كلمة من كلام أخويا الشيخ علاء أيضا، إن إخواتنا هناك في فلسطين وغزة هم في الحقيقة لا يحتاجون إلينا أجسادا، يعني مش عايزين أجساد تروح تحارب معهم، عندهم ما يكفيهم بفضل عز وجل من الرجال الأبطال، يعني الذين الواحد منهم بعشرات وربما بألوف الرجال. لكن هي القضية أكبر من ذلك بكثير، ولذلك ما أحد أبدا يقلل حتى من الكلمة.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.
نعم.
وإحنا شفنا في الماضي حسان بن ثابت كيف كانت كلماته الكبيرة، كلماته الجريئة، كلماته التي تحث على الجهاد وتحث على يعني قطع دابر المشركين هنا وهناك، كيف كانت تفعل بالأمة.
نعم.
أو تفعل في الأمة أيامها. سبحان الله القدير وغيرهم. فالكلمة لا نقلل منها، والعطايا والإغاثة والمساعدة وهذه الأمور كلها والمقاطعات وهذه الأمور كلها لا نقلل منها أبدا، فكلها أدوات. أدوات في الآخر كلها تصب في الإيه؟ تصب في
صالح القضية.
صالح القضية.
نعم.
صالح القضية، قضية الأمة، أمة الإسلام والمسلمين. فالناس اللي بتتكلم وبتقول يعني إحنا ليه ما نعيش وخلاص. حتى واحد منهم من كم سنة قال لك يعني حد طايل يعيش تحت راية إسرائيل القوية اللي عندها مش عارف إيه حضارة وعندها أموال وعندها. فأنا حتى رديت حتى في كلامي من شوية، طب خلاص أنت ليه أنت لا تقبل على نفسك، خلاص هاتهم يحتلوا أرضنا ويعيشوا معانا. إحنا بس عشان فكرة إنهم بس يحطوا رجلهم في سيناء مرة تانية. شوف الدنيا بيحصل فيها إيه والكلام بيتقال إيه.
نعم.
ومن المفارقات الطيبة جدا 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 دي مهما يحصل حتى تطبيع بيننا وبينهم أو يحصل علاقات بيننا وبينهم أو تبادل مصالح بيننا وبينهم، لكن في النهاية لو وقفت أي طفل صغير حتى في الشارع.
صحيح.
عندنا وسألته إيه موقفك من بني صهيون ولا من اليهود اللي هناك، شوف هيرد عليك يقول لك إيه.
صحيح.
وهذا من فضل الله عز وجل.
نعم.
علينا وعلى أبناء هذه الأمة.
نعم.
فهي القضية قضية إن الأمة أحيانا فعلا بيحصلها حالة من الرقاد، حالة من التقهقر، حالة من كذا، لكن هي بفضل الله عز وجل أمة لم ولن تموت أبدا، هي.
نعم.
أمة لم ولن تموت أبدا. ولذلك يعني نحن يعني دائما ننادي في إخوتنا أن يتقوا الله عز وجل في إخوانهم هناك. يا أخي إن لم تعينهم بكلمة حتى.
نعم.
على الأقل يا أخي أصمت أسكت.
نعم. السؤال يا شيخ سيد فيما يتعلق بهذه المشاهد الأخيرة التي تصلنا من غزة، هل ترى أن هذه المشاهد أصبحت اعتيادية على أعين السادة الأفاضل المشاهدين في كل مكان، ولا لازالت القضية في حموتها إنجاز التعبير، لا سيما مع ربط هذا بالمباراة الأخيرة التي حدثت في المملكة العربية السعودية وكيف تعلق الناس بالمباراة وهتافهم وكأنهم نسوا قضية الأقصى وقضية غزة وانشغلوا بملهيات الحياة؟
لا، شوف يا شيخ عمر الله يحفظك، هو مهما تحصل المسألة هذه من الملهيات أو أن الناس يألفون الدماء، والناس كتير الآن أصبحت يقول لك أنا ما عنت بتفرج حتى على الأخبار،
قلبي بيوجعني،
يقول لك قلبي بيوجعني أنا مش ناقص. خلنا عيش.
نعم.
وفي ناس تانية طلعت على وسائل الإعلام وقالت للناس اللي عايز يفضل يعيش حزين خليه حزين، خلينا إحنا نفرح. الكلام اتقال كده.
نعم.
احنا انت عايز تعيش هتحزننا طول عمرك؟ لا يا عم، احنا عايزين نفرح.
الموضوع شكله مطول يعني.
انا بقول للناس دي خلي بالكم ان الايام دول، وخلي. نعم. بالكم ان الدائره بتدور. مساله ما لن تقف عند حدود فلسطين.
نعم.
ابدا. وامه الصهاينه معروفين ان دي امه توسعيه
من النيل الى الفرات،
يعني ان اعطيتهم. نعم. اصبعك اكلوا ذراعك، دي طبيعتهم من زمان مش من.
صحيح.
الان يعني.
نعم.
مالت اوروبا طردتهم ليه؟ ما هو عشان كده. خدت بال حضرتك؟ فاحنا لو رجعنا التاريخ بسرعه هنجد ان لما وقف ملوك الطوائف ووقف الشعب الاندلسي يتفرج على طليطله وهي تحتل من قبل الاسبان ايامها، خدت بالك؟ ووقفوا يتفرجوا، لك احنا مالنا، خلينا في حالنا، هي لا حدودها ولا وضعها، احنا ما لنا علاقه يعني.
نعم.
اللي حصل بعدها دارت الدائره واحتل الاسبان ومن حالفهم يومها ارضنا في الاندلس، قرية قرية وبلدة بلدة، حتى كان سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين هناك. نعم. ووقف ملكها عبد الله الصغير يبكي ضياعها، وأمه تقول له ابكي أو لا تبكي، كما النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. هذا واقع. هذا واقع. إن لم نحافظ على إخوتنا الآن وننجد إخوتنا ونغيثهم بكل ما نملك من قوة ومال وعتاد ونحو ذلك، ستدور الدائرة لا شك في ذلك. هكذا، هذه سنة الله في خلقه. صحيح. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في كونه. نعم. وعباده. ولذلك علينا أن يعني ندرك أنفسنا قبل فوات الأوان.
نعم. ومن البشريات الجميلة شيخنا على ذكر ما تفضلت به من سلاح المقاطعة، من المشاهد الجميلة الآن متداخل في أي محل سوبر ماركت، تجد الأطفال هو بيشي يقول لك لا مش هاخد دي عشان مقاطعة، مش هاخد دي عشان مقاطعة. صحيح. ويجيب البقال ويسأله يا عمو هات لي حاجة بعيدة عن المنتجات. صحيح. المقاطعة. فدي من الأمور الطيبة حقيقة لما نلمسها في أطفالنا الآن.
لا هي أيقظت. يعني حتى لما شفنا المشهد بتاع في بداية الحرب. الرجل أخ لنا من غزة وجالس على الركام، ركام بيته بعد أن هدم، ومسك بعض ألعاب أطفاله. فكتب أحد الكتاب، وأنا حتى رضيت على هذه المسألة يومها، وقال هو طبعا زعلان على المشهد، فقال هذا هو قهر الرجال
سبحان الله
الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا قلت لا، ليس هذا هو قهر الرجال. هذا ممكن يكون حزن الرجال، ألم الرجال. لكن قهر الرجال حقيقي اللي هو احنا بنعيشه، مش اللي هم بيعيشوه.
صحيح.
قهر الرجال حقيقي اللي احنا عايشينه، مش اللي هم عايشينه. هكذا يعني. ولذلك يعني الفرج قريب والنصر
يا
قريب
يا رب.
وإشاراته وعلاماته تتراءى أمام يعني أصحاب القلوب التي تنبض بالتوحيد والإخلاص، تتراءى أمام العقول التي تفهم القضية وتفهم التاريخ والواقع وتربط الجميع ببعض.
سبحان الله يا شيخنا، على ذكر كلامك عن الكاتب الذي قال هذا الكلام، إحدى الأخوات خرجت في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تبكي، بتقول أنا مش عارفة بعد قتل مصور الجزيرة وإصابة الدحدوح اللي هو وائل الدحدوح وهو في المستشفى، بيقول لك بعد ما فقد أولاده وفقد زوجته وهو في الإصابة ويتكلم بكل هذه الصلابة، إحنا مش عارفين أهل فلسطين دول من لحم ودم زينا ولا يعني كيف هي طينتهم يعني، لأن هم عندهم حقيقة جلادة وعندهم إن هم مهما ضربوا ومهما قصف ومهما قتل من عندهم من أولاد وزوجات وما إلى غير ذلك، إلا أنهم متمسكين بأرضهم ومتمسكين بقضيتهم.
هذه حقيقة. وأسأل الله جل وعلا أن يثبتهم على ذلك. النهاردة هم مؤثرين حتى في الغرب.
صحيح.
امرأة هناك أسلمت وصرحت قالت بسبب اللي شافته. شايفة واحد شايل نصف طفل ابنه مقسوم نصفين. صحيح. مع ذلك واقف يقول إيه اللهم خذ من دمائنا وأموالنا حتى طرد، يقول له رضيت يا رب. فتقول الكلام ده أثر فيها،
مشهد زلزل العالم.
راحت تفتش تقول الناس دول بشر. الناس دول لا يمكن يكونوا بشر. فراحت تدور الناس دول وراهم إيه بالضبط. من أين أتوا بهذا العقيدة وهذا اليقين وهذا الصبر. ولذلك ذهبت فبحثت فقرأت كلام الله فلامس الإيمان وشغاف قلبه.
أحسن الله إليكم وزادكم الله فهما، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعجل بالنصر يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لضيوفي هذه الحلقة، فضيلة الشيخ سيد البشبيشي جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم. الله يبارك فيك. أحسن الله إليكم. أيضا للأخ الحبيب فضيلة الشيخ علاء خميس كل الشكر وتقدير لحضرتك. الله يبارك فيك. أيضا للقارئ والمنشد الشيخ محمود بيومي كل الشكر وتقدير. بارك الله فيك وأحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات من الحياة موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة قناة الرحمة، بعد عرض الحلقة مباشرة إن شاء الله. طبعا جميعكم يعلم أن الفيسبوك الآن يمارس تعتيم إعلامي كبير جدا فيما يتعلق بقضية إخواننا في غزة، وتحجب وتقيد وتحظر المنشورات التي تتعلق بهذه القضية. لذلك هناك دور كبير جدا على السادة الأفاضل المشاهدين أن يدعمونا بنشر هذه اللقاءات على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي نصرة لقضية إخواننا في فلسطين. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم وملف جديد من ملفات من الحياة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.